بسم الله الرحمن الرحيم. 87 المتشابه. المتشابه هذا يستخرج من الذي قبله من المؤتلف المختلف والمتفق والمفترق. لغة المتشابه اسم فاعل من تشابه وهو الالتباس، يقال تشابه الشيئان أي أشبه كل منهما حتى التبس. واصطلاحا هو اتفاق راو فأكثر مع آخر، يعني راوي مع راوي، في اسمه لفظا وخطا، واختلف اسم آبائهم لفظا أو العكس، أو اتفق اسمهما واسم أبيهما لفظا وخطا واختلفا في النسبة. يعني هذا النوع الذي هو المتشابه جمع بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، والمؤتلف والمختلف دخل فيه. يكون مثلا محمد ابن عبد الله الأنصاري وذاك اسمه محمد بن عبد الله المصري مثلا، فاتفق في الاسم واسم الأب واختلف في النسبة، اختلف في النسبة. أو يكون اسمه محمد بن عبد الله والآخر اسمه محمد بن سعيد، فيكون اتفق في الاسم واختلف في الأب. أو يكون الأب اسمه عبد الله للاثنين، وهذا اسمه أحمد وهذا محمد، إذن اتفاق راو فأكثر مع آخر في اسمه لفظا وخطا، واختلف اسم آبائهم لفظا أو العكس، اتفاق في الأب والاختلاف في نفس الراوي، هذه يسمونه المتشابه. ثم المتشابه هذا يتفرع منه أنواع أخرى ستأتيكم لاحقا. 88 الطبقة. قال لغة هم قوم متشابهون في سن أو عهد أو الجيل بعد الجيل، واصطلاحا هو عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هذه الطبقة الذين اشتركوا في لقاء المشايخ وأيضا اشتركوا في السن، ويكون هذا غالبا، وهم الذين يقال لهم إيش؟ الأقران. الأقران هؤلاء يقال لهم طبقة، وأهل العلم يقسمون الرواة على طبقات. فمثلا الصحابة اختلف اصطلاح أهل العلم، فمنهم من يجعل الصحابة طبقة واحدة، ومنهم من يجعل الصحابة طبقات، وهكذا التابعون وهكذا من بعدهم. 89 الجرح والتعديل. لغة الجرح معناه الطعن، ويقال جرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. والتعديل يقال العدل من الناس المرضي قوله وحكمه. واصطلاحا الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تلهين روايته أو تضعيفها أو ردها، قد يكون تلهين خفيف لكن لا يضعف معه الحديث، هذا من الجرح، وقد يكون تضعيف لكن يصلح في الشهادة متابعات، وقد يكون رد كان يقال فيه إيش متهم بالكذب ونحو ذلك. هذا هو الجرح، أن يوصف الراوي بشيء إما أن تلين روايته أو بعض روايته أو ترد أو يضعف. والتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، يقال فيه عدل ثبت ثقة وهكذا. 90 الأسماء المفردة. تجدهم يقولون في كتبهم في المصطلح، وهذا من الأسماء المفردة، وقد ألفت كتب في الأسماء المفردة. ما معنى الأسماء المفردة؟ وهي الأسماء التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها، يعني يكون هذا الراوي اشتهر بهذا الاسم ولا يوجد مثل هذا الاسم أحد من المحدثين، فيقال لهم الأسماء المفردة، من الأسماء المفردة. الأسماء المجردة. قال وهي المجردة عن الكنى والأنساب والألقاب. وما معنى هذا؟ معنى هذا أنه أحيانا يكون بعض الرواة يروي عنه أهل العلم فلا يذكرون كنيته ولا نسبه ولا دائما يذكرونه في الاسم، فيسمون هذا من الأسماء المجردة الذي يذكر فيه الاسم ولا يذكر شيء من نسبه أو لقبه أو كنيته. ومعرفة هذه الأبواب مهمة للباحث، معرفة هذه الأبواب مهمة للباحث، لأنه قد يمر به اسم فيلتبس عليه، فإذا عرف أنه قد ذكر في باب الأسماء المفردة أو في باب الأسماء المجردة قد تتبين له المعلومة، وقد يعرف ما هو الخلل ويعرف من هذا الشخص، قد يتبين له في بعض الأمثلة بعينها. قال 92 القبيلة هم بنو أب واحد، وهذا ذكره الحافظ بن حجر في آخر النزهة. التصنيف. 93 التصنيف. لغة صنفه تصنيفا أي جعله أصنافا وميز بعضها عن بعض. واصطلاحا هو جمع المادة العلمية مع الربط بين مفرداتها برابط مناسب، يعني جعلها أصنافا ثم جعل ما يربط بعضها ببعض، هذا يقال له تصنيف. ولهذا يقول قال المصنف. من هو المصنف؟ هو الذي يجمع مادة علمية وهي على أصناف وأبواب ثم يربط بينها بما يناسب. الرابع والتسعون التأليف، والتأليف اختلف عن التصنيف. قال اللقاني التأليف هو جمع الشيئين مثلا على وجه يكون بينهما ألفة. والتأليف هو الأصل أنه جمع لكلام أهل العلم من كتبهم، هذا هو التأليف، أنك تجمع من كلام أهل العلم وتجمع المقارن إلى ما يقارنه والفائدة إلى أختها، والأصل أنه من كلام أهل العلم من كتبهم، إنما حصل تأليف وإيش جمع ما يكون متشابها وما يكون مناسبا. الخامس والتسعون المؤنن، وهذا قد تقدم لنا في البيقونية، لغة اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن أن، واصطلاحا هو قول الراوي في إسناد الحديث أن فلانا قال كذا وكذا، وذلك من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. وهذا قد تقدم أن حكم العنعنة، حكم الأننة هو حكم العنعنة، حكم الأننة أو الأنأنة هو حكم العنعنة، كلاهما سواء، فهو لا يأتي بالسماع ولا التحديث ولا الإخبار، فيقول أن فلانا قال كأنه قال عن فلان، فإن كان مدلسا فإنه يرد، وإن كان غير مدلس فلا يضر. قال السادس والتسعون المهمل، لغة اسم مفعول من أهمل الشيء بمعنى تركه، ومن قولهم أمر مهمل أي متروك، واصطلاحا هو رواية الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما. يعني يروي الراوي عن شخص ولا ينسبه ولا يذكر له شيء يعرف به، وأنت تأتي تبحث في كتاب في كتب التراجم تجد اثنين بهذا الاسم، فإذا هذا يقال له المهمل الذي يحتاج إلى تمييز، الذي يحتاج إلى تمييز. ومنه مثلا أن يقول مثلا قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله، وعندنا محمد بن عبد الله ثلاثة أو أربعة بهذا الاسم، هذا يقال له مهمل لم يبين. طيب، فهذا الباب له قواعد وله خصائص، يعني بعض الرواة مختص بكذا وبعض الرواة مختص بكذا، فإذا عرفت أنه من هذا الباب تسلم من الخطأ. يعني فلان إذا ذكر في البخاري فهو فلان خلاص، وإن كان مهمل معروف. فلان إذا كان شيخ البخاري فهو فلان. فلان إذا أهمل وروي عن فلان روى عن فلان فهو فلان. فهناك قواعد يعرف بها المهمل، يعرف بها المهمل. قال السابع والتسعون المطروح، لغة اسم مفعول من طرح يطرح، يقال طرح عليه مسألة أي ألقاها، والطرح الشيء المطروح لا حاجة لأحد فيه. واصطلاحا قال الذهبي هو من حط عن رتبة الضعيف وارتفع عن الموضوع. وهذا اصطلاح الذهبي، أن الذي يقال فيه ضعيف جدا أو يقال فيه متروك يسميه مطروح. ما هو المطروح هذا؟ الضعيف جدا. هل يصلح في الشهادة المتابعات؟ الجواب لا، لأن ضعفه شديد، لكن هذا اصطلاح الذهبي، فلهذا أتينا بتعريف الذهبي. الثامن والتسعون المستفيض، المستفيض هذا حقه أن يذكر أين؟ بجانب المشهور عند المتواتر، متواتر مشهور مستفيض عزيز غريب، فهذا يذكر في ذاك الباب. المستفيض لغة اسم فاعل من استفاض، أي سأل إفاضة الماء، يقال انتشر الخبر فهو مستفيض ومستفاض فيه. واصطلاحا هو مرادف للمشهور عند جماعة من المحدثين، يعني بعض المحدثين والفقهاء يقولون المستفيض والمشهور هو واحد. ما هو المشهور؟ ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. ما هو المستفيض عندهم؟ هذا التعريف. وقال بعضهم المستفيض من أوله إلى آخره سواء، والمشهور أعم من ذلك. ما معنى هذا؟ معناه أن بعضهم يقول المستفيض هو الذي ينطبق عليه تعريف المشهور، لكن في كل طبقة، أنتم معي؟ في كل طبقة يكون مشهور فهو مستفيض، بينما المشهور إنما يشترط فيه في أقل الطبقات، أما أكثر الطبقات ولو زاد لا يضر، لأن الأقل يقضي على الأكثر. فبعضهم يفرق بين المشهور والعزيز من هذا الباب، بين المشهور والمستفيض من هذا الباب، يقول إيش؟ كل مستفيض مشهور وليس كل مشهور مستفيض، لأن المشهور إذا توسع لا يقال له مستفيض على هذا القول. وقال بعضهم المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، وهذا ستعرف من الذي قال هذا القول والذي قبله في المسك والعنبر. يعني بعضهم أيضا يفرق ويقول المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، يعني هو والمتواتر سواء، من هذه الناحية سيكون هو والمتواتر سواء، بل هناك من قال هو أرفع من المتواتر، والأقرب والذي عليه الأكثر أن المستفيض هو بمعنى المشهور، بمعنى المشهور. قال 99 المستخرجات لغة جمع مستخرج، وهو مشتق من الاستخراج بمعنى الاستنباط، واصطلاحا هو أن يعمد المحدث إلى كتاب من كتب الحديث فيروي أحاديثه. يأتي المستخرج مثلا للبخاري، الإسماعيلي لما استخرج على البخاري ماذا صنع؟ جاء إلى أحاديث صحيح البخاري، قال فيروي أحاديثه، أحاديث البخاري بأسانيد خاصة، يعني دون أسانيد البخاري، أسانيد أخرى له من غير طريق المصنف، ويلتقي مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه مع رعاية ترتيبه ومتونه. لكنه إيش يعمل؟ يزيد أشياء، ينقص أشياء من المتن. فإذا التقى مع المصنف في شيخه فماذا يسمى هذا؟ علو. قال له موافقة. وإذا وافقه في شيخ شيخه قال له بدل، يقال من العلو الذي هو بدل. طيب السؤال، ماذا يستفيد هذا المستخرج؟ يأتي لصحيح البخاري يخرج المتن بأسانيد جديدة، ما هي الفائدة؟ نحن عندنا البخاري والحمد لله رب العالمين، فلماذا أن تأتي بطريق أطول وتأتي بالأحاديث؟ فما هي فائدة المستخرج؟ المستخرج له فوائد كثيرة، منها أنه أحيانا يبين خلل في الإسناد، فيأتي طريق المستخرج فيه إيضاح هذا الخلل، إما راوي لم يصرح بالسماع فيأتي في سند المستخرج حدثنا أخبرنا فنستريح. طبعا المستخرجات ليست على البخاري فقط ولا على مسلم فقط، حتى على الأمهات الست في عليها مستخرجات. أحيانا ربما أيضا يزيد المستخرج رواية من هذا الطريق في المتن، كلمة لم تذكر في الأصل وهذه الكلمة مبني عليها حكم. أحيانا المستخرج يأتي إلى حديث هو في كتاب الذي استخرج عليه متردد موقوف أو مرفوع، يعني الصحابي تردد فيه، فيأتي المستخرج فيأتي لنا بالخبر اليقين فيرويه موقوفا أو مرفوعا. أحيانا يكون الكتاب الأصل فيه في السند راوي مهمل محمد، فيأتي المستخرج يبين لنا من هذا محمد. أحيانا يأتي في سند الأصل مبهم عن رجل، فيأتي في المستخرج فيبين لنا هذا الرجل. إذن المستخرجات لها فوائد كثيرة، لها فوائد كثيرة، لكن المستخرج يريد العلو، يريد يخرج هذا الأحاديث بأسانيد، فإذا جاء من طريق المؤلف طال الإسناد، فيبحث له عن طرق أخصر، وقد يضطر أن يرجع إلى سند المؤلف في شيخه أو شيخ شيخه. إذن هذه المستخرجات، وهذا هو معنى المستخرج، ومن أحسن من عرفه العراقي رحمه الله فتح المغيث وفي التقييد والإيضاح. قال 100 المستدرك لغة اسم مفعول من استدرك يستدرك، يقال استدرك ما فات أي تدارك، واصطلاحا هو ما جمع فيه مؤلف ما جمع فيه مؤلف ما فات أحد المؤلفين في كتاب في كتابه مما هو على شرطه من الأحاديث، كالمستدرك مستدرك على الصحيحين للحاكم، يأتي ويختص بكتاب معين فيجمع أحاديث، يكون صاحب الكتاب قد عمل شروطا لإخراج هذا الأحاديث، فيأتي بنفس الشروط ويضيف أحاديث هي على نفس شروط المؤلف الأول ويسميها المستدرك. قد يصيب وقد يخطأ، مثل الحاكم استدرك على البخاري ومسلم فكان هو المستدرك عليه، لأنه أضاف أحاديث كثيرة على شرط الشيخين وليست على شرطهما. فلا يلزم أن يكون المستدرك مصيب، لا يلزم، قد يخطئ، لكنه يستدرك على كتاب معين. قال الحديث القدسي 101 لغة الحديث القدسي الحديث الجديد ضد القديم، والقدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، واصطلاحا هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، يقول قال الله تعالى أو قال الله عز وجل، هذا هو الحديث القدسي. طبعا الحديث القدسي بينه وبين الحديث النبوي فروق، وبينه وبين القرآن فروق، ليس هذا بابها لكن سيأتي. 102 الأطراف تجدهم يقولون في كتب الأطراف تحفة الأشراف في أحاديث الأطراف الأشراف وهكذا. ما معنى الأطراف إذا قالوا الأطراف؟ لغة جمع طرف بمعنى الناحية، أو الجانب والطرف من كل شيء منتهى، واصطلاحا هي كتب تجمع أطراف الأحاديث، وذلك بأن يذكر طرف الحديث ثم تجمع أسانيده مع التقييد بكتب مخصوصة وإما بعدمه. كتب الأطراف هذه يأتي طرف من الحديث ثم يذكر من رواه من الصحابة، ثم يذكر من رواه عنه من التابعين، وهكذا، بمعنى أنه يجمع الأسانيد كما في تحفة الأشراف، يعني تكون مرتبة على ماذا؟ على الأطراف. يعني بعض الكتب مرتبة مثلا على الفقه، بعض الكتب مرتبة على المسانيد، بعض الكتب مرتبة على إيش؟ على الأطراف. ما معنى على الأطراف؟ يعني على طرف الحديث، على طرف الحديث ثم يأتي بالتخريج له، وهذه تسمى كتب الأطراف. 103 العرض، لغة مصدر من عرض بمعنى أظهر وأرى، واصطلاحا هو القراءة على الشيخ وهو يسمع، وهذا من صيغ التحمل، هذا من صيغ التحمل، يسمى العرض على الشيخ، التلميذ يقرأ على الشيخ من كتاب الشيخ فيقول: يا شيخ فلان، أحدثكم فلان عن فلان عن فلان أنه قال فلان قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم. هذا يسمى إيش؟ عرض. ثم العرض هذا له أحكام كثيرة، هل يعمل به؟ هل يعمل به إذا كان الشيخ ساكتا ولم يتكلم، أم لا بد أن يصرح ويقول نعم حدثنا هذا كتابي؟ هل أيضا التلميذ يعرض على الشيخ الكتاب بدون قراءة، يقول هذا كتابك، هل أبلغ عنك، هل أحدث به عنك؟ هل يشترط أن يكون في باب العرض التلميذ الذي يعرض هو الذي يحدث وغيره لا يحدث، أم أنه لا بأس أن يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، ما قرأ هو لكن سمع، كان موجود في المجلس؟ هذا يسمى باب العرض على الشيخ. ثم إذا حدث بالعرض ماذا يقول؟ أكثرهم يقولون يقول أخبرنا، ولو صرح لكان أحسن، كما يصرح بعض الرواة يقول أخبرنا فلان فيما قرئ عليه، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع. ثم إن بعض المحدثين كان لا يرى إلا العرض، يأبى التحديث، مثل الإمام مالك. الإمام مالك كان لا يحدث ابتداء، يجتمع الطلاب ويقول حدثنا، لا، ما يرضى بالتحديث ابتداء، إنما بالعرض، يعرضون عليه أحاديثه وكتبه مروياته، حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فيقول نعم حدثنا. ولهذا لما جاء هشام بن عمار ويريد يحدثه وهو يقول له ما أحدث، هو ما يرى التحديث، يرى العرض، فأزعجه هشام بن عمار فضربه، جلد 15 جلدة. لماذا أزعجه؟ يريد أن يحدثه، فبكى، المهم غضب وخرج وجلس على الباب. انتهى الإمام مالك من حلقته، ولما خرج وجده على الباب حزين، قال له ما لك؟ قال له ضربتني يعني بدون حجة أو نحو هذا، وأنا لن أسامحك. فكأن الإمام مالك تألم، فقال له، طلب منه المسامحة، قال له لن أسامحك حتى تحدثني بكل ضربة حديث، حتى تحدثني بكل ضربة حديث. فجلس الإمام مالك ويحدثه بكل ضربة حديث، تحديث ما هو قراءة أو عرض. فلما انتهى من 15 حديثا قال له: يا إمام زدني حديثا وزدني ضربا، زدني ضربا وزدني حديثا. هذا يسمونه العرض، ويقال له القراءة على الشيخ، وإذا حدث به يقول أخبرنا. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.